إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في أسماء الله الحسنى من خلال كتاب الشيخ عبد الرزاق البدر فقه الأسماء الحسنى، ونسأل الله تعالى أن يغفر لمؤلف هذا الكتاب وأن يحفظه وأن يجزيه عنا خير الجزاء، ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا في هذه المجالس وأن يزيدنا بها إيمانا ومحبة وشوقا له جل وعلا وخشية له جل وعلا، ونحن نتفكر في أسمائه وصفاته العظيمة. ومعنا في هذا المجلس اسم الله الرفيق، وكما اعتدنا الإخوة لنا ننظر في أصل هذه الكلمة في اللغة، فذكر ابن فارس رحمه الله أن أصل هذه الكلمة رفق يدل على موافقة ومقاربة بلا عنف، يدل على موافقة ومقاربة بلا عنف، موافقة بلا عنف. فالرفق ضده ماذا؟ الشدة والعنف. فالرفق هو اللين والسهولة والتأني في الأمور. ثم قال: ثم يشتق منه كل شيء يدعو إلى راحة وموافقة، يعني يؤخذ من هذه الكلمة في اللغة كل شيء يدعو إلى الراحة واللين في الأمور. فالمرفق الذي يتكئ عليه الإنسان مأخوذ من هذا، ويقال ارتفق الرجل يعني اتكئ على مرفقه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اتكأ يرتاح، فسمي المرفق مرفقا. والرفقة أو الرفقة بالضم أو الكسر هي الجماعة الذين ترافقهم في السفر مثلا، فسموا بذلك لأنهم يوافقونك، تكونون معا جماعة واحدة، فأنتم رفقة أو رفقة، كما قلنا مقاربة وموافقة بلا عنف. وعادة يكون بينهم التعامل السهل اللين. وكذلك الرفيق، الرفيق صاحبك الذي يرافقك ويكون بينكما موافقة ولين. وكذلك أجلكم الله يقال المرفق، هذه كلمة يعني عربية مقصود منها المرحاط، ذكرها ابن فارس قال المرفق. فالمهم هذه الكلمة إذن تدل على هذا المعنى. قال: وهو من الأسماء الحسنى الثابتة في السنة، يعني ما جاء في القرآن ولكن ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: روى البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، يعني ماذا؟ الموت. السام يعني الموت، السام عليك. وهكذا اليهود عليهم لعنة الله يلوون ألسنتهم ويشتمون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه. فعائشة رضي الله عنها سمعتهم، فطنت لكلامهم، لأن هذا يشتبه بالسلام، السلام والسام قريب. فقالت: بل عليكم السام واللعنة. انظر الآن موقف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. هذا الذي يتكرر معنا كثيرا الإخوة. سبحان الله، انظر إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان معلقا بالله جل جلاله في كل أحواله. أول ما استشعر مباشرة اسما من أسماء الله. هذا الذي نريده والإخوة من دراستنا لهذا الكتاب، أننا في هذه الدنيا عندما يصادفك أي موقف حاول أن تتذكر اسما من أسماء الله تعالى الحسنى، وكيف تعالج هذا الموقف بهذا الاسم من أسماء الله، وهكذا في كل حياتك. فكيف إذا قمت بين يدي ربك جل وعلا في عبادته، كيف لا تستشعر قربه وأسماءه وصفاته، وأنه السميع يسمع كل كلمة، وأنه البصير يرى كل حركة، وأنت تتعبد له، وأنه القريب منك وأنت مقبل عليه، وأنه الرحيم بك، وهكذا. فانظر في هذا الموقف مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذا الاسم، قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله بلا استثناء، في الأمر كله. وسيأتي معنا الفرق بين الرفق، هذه صفة مطلوبة، والفرق وصفة الذل والمهانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق، فهذا في إثبات هذا الاسم لله تعالى. من آثار هذا الاسم قال يحب الرفق في الأمر كله. قلت أولم تسمع ما قالوا، هؤلاء ما يستحقون الرفق، يدعون عليك بالموت، أولم تسمع ما قالوا؟ قال قلت وعليكم. النبي صلى الله عليه وسلم تفطن لكلمتهم، وهم كانوا يقولون كما جاء ويقولون هو أذن، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني يسمع كل شيء مغفل، هكذا يسمع كل شيء، ينطلي عليه كل كلام. قال الله تعالى قل هو أذن خير لكم، يسمع الكلام الذي فيه خير ويتعامل مع الناس بما هو خير، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فقال قلت وعليكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الجواب بين الأمرين، بين الرفق، وهذا الرفق في هذا الموضع. الإخوة هنا ما سره؟ قد يقول قائل هؤلاء ما يستحقون الرفق، فهذا الإخوة من عظيم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يدلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعامل مع الناس لحظ نفسه، وهذا من كمال التوحيد، يعني هذه الصورة من كمال صور التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يغضب لنفسه. تخيل واحد الآن تخيل يشتمك ويدعو عليك بالموت أمامك هكذا في وجهك، ما تصبر ومباشرة ترد عليه، وتنسى أن الله رفيق وحب الرفق الأمر كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس لأجل الله، فهو بهذا يريد أن يتألف قلوبهم للإسلام مهما كانوا، ولو كانوا يدعون عليه بالموت. فالرفق كما سيأتي معنا أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، له أثر عظيم في التعامل بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يؤلف قلوبهم للإسلام، وأن يظهر لهم حسن أخلاقه، وهكذا أصبح هذا مثالا إلى يوم الدين في حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت من طلع عليه هذا الكلام ورد عليهم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، رد عليهم بما قالوه، ولكن بدون بداء باللسان ولا فحش، قال وعليكم، وعليكم. ولذلك يعني الله تعالى أيضا أخبر عن هذا في كتابه وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم، طبعا هذا يدخل في هذه الآية، وإذا جاءوك يعني اليهود حيوك بما لم يحيك به الله، يقولون السلام عليك، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، إذا كان الله يعلم ما نقول لماذا ما يعذبنا؟ قال حسبهم جهنم ولبئس المصير. طيب، قال وروى مسلم في صحيحه عن عمرة بن عبد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، كما قيل قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، قد يدرك المتأني بعض حاجته. وقد هنا للتكثير يذكرون هذا في النحو هذا البيت، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. فالله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وجاء أيضا من حديث عائشة في رواية للإمام أحمد رحمه الله أنه قال: فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. أيضا قال لعائشة: أرفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. سئتي معنى الرفق في التعامل في الأخلاق. وكذلك أيضا جاء في رواية لهذا الحديث عند الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويعين عليه ما لا يعين على العنف، ويعين عليه، إن الله رفيق يحب الرفق ويعين عليه ما لا يعين على العنف. فإذا كنت رفيقا فأبشر بإعانة الله تعالى لك بخلاف الذي يتعامل بعنف. ويعين عليه ما لا يعين على العنف. قال: ففي الحديث التصريح بتسمية الله بالرفيق ووصفه بالرفق، وأن له من هذا الوصف أعلاه، وأن له من هذا الوصف أعلاه وأكمله وما يليق بجلاله وكماله سبحانه، وأن له من هذا الوصف أعلاه وأكمله وما يليق بجلاله وكماله سبحانه. والرفق اللين والسهولة والتأني في الأمور والتمهل فيها. وطبعا نحن نثبت الرفق ومعناه كما يليق بجلال الله وعظمته، وضده العنف والتشديد، فهو مأخوذ من الرفق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فيها. والله سبحانه رفيق في قدره وقضائه وأفعاله، هذا جانب. وجانب ثاني: رفيق في أوامره وأحكامه ودينه وشرعه. وهذا يفتح لك باب في التأمل في هذا الاسم، كيف تتأمل في اسم الله الرفيق. انظر في رفق الله تعالى في خلقه وقدره، وكذلك انظر في رفق الله تعالى في شرعه وأمره. ذكر الجانب الأول، قال: ومن رفقه سبحانه في أفعاله أنه سبحانه خلق المخلوقات كلها بالتدرج شيئا فشيئا بحسب حكمته ورفقه، مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة. إنما أمره إذا أراد شيئا إيش؟ أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لكن لماذا خلق المخلوقات بهذا التدرج شيئا فشيئا؟ قال: وهو دليل على حلم الله وحكمته وعلمه ولطفه. فإذن هذا الخلق بالتدرج والتأني يدل على كمال الله تعالى، لأن إحداث الخلق مرة واحدة هذا معروف في قدرة الله تعالى. فنبه الله تعالى الخلق على هذا الجانب الذي قد يخفى بالفعل. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله تعالى يقول: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. انظر في خلق السماوات والأرض كم استغرق خلق السماوات والأرض من السنوات، كما قال الله تعالى في ستة أيام، الله تعالى أعلم، لكن يعني على الظاهر كما قال الله تعالى: وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. فهكذا ترى مدة طويلة. الله تعالى فصل هذا الخلق لما قال في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداد ذلك رب العالمين. تأمل، يعني أولا الله تعالى خلق الأرض في يومين، وهذا معناه أنه خلق أصل الأرض، لما قال الله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، فتق الله تعالى الأرض عن السماء ثم خلقت الأرض، يعني أصلها وجرمها في يومين من هذه الأيام الست. طبعا بعد ذلك خلق السماوات كذلك في كم؟ في يومين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن إيش؟ سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها. ثم دحى الأرض وجعل فيها البركات والخيرات أيضا في يومين، وما ذكر في سورة فصلت إنما كان من باب الترتيب الرتبي ليس الزمني، فقال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني يومين مع اليومين السابقين يكون المجموع كم؟ أربعة. هذا خلق الأرض. قال ثم الأمر الأعظم من هذا أنه خلق السماوات كذلك في يومين. فالشاهد من هذا الإخوة أن هذا أمر الآن ما يتصوره عقل الإنسان، واليوم علماء الجيولوجيا والأرض لما يتكلمون في هذا يعني ينبهرون لما يقيسون عمر بعض الصخور، يعني بعلمهم القاصر، ونحن الله أعلم يعني ما نستطيع أن نثبت شيء من هذه الأمور لأنها مجرد نظريات ما وصلت إلى درجة الحقائق المتيقنة. فيقولون يعني يحتمل أن يكون هذه الصخور يعني موجودة أو عاشت أو أقصد يعني تكونت منذ مليارات السنوات، كما يقدرون عمر الأرض وكذا بمليارات السنين، والله أعلم طبعا بهذا الكلام، لكن نحن عندنا النص الشرعي ستة أيام كما يليق بعظمة الله تعالى وجلاله. لكن انظر إلى هذا الخلق الذي فيه تدرج، هذا بلا شك الإخوة يدل على عظيم الاعتناء بمن خلقت الأرض له. يعني انظر كيف الأرض خلقت في يومين، ثم بعد ذلك خلق السماوات وما فيها من شمس، ثم تأمل سبحان الله الحكمة. وأنا أذكر لما كنت يعني أتكلم عن هذه الآيات في درس، كان يحضر معنا رجل عامي وما يعرف اللغة العربية لكن يفهم شيء قليل، تكلم بالإنجليزية، من جنسية يعني باكستانية، لكن يعني فسألني بعد الدرس قال لي يعني خطر في ذهني أن يعني لماذا خلقت الأرض أولا في يومين ثم السماء في يومين ثم بعد ذلك الله تعالى جعل البركات في الأرض في يومين، يعني لماذا ما خلق الأرض مرة واحدة أصلها وبركاتها في أربعة أيام ثم السماء في يومين؟ إن الله يقول والأرض بعد ذلك إيش دحاها، يعني بعد أن رفع السماء دحى الأرض. هذا الجمع بين هذا وسورة فصلت. فقال هو سبحان الله، قال يعني ورد على ذهني يقول هذا أن يعني الشمس لها دخل في تكوين المنافع والبركات على وجه الأرض، وهذا مقبول وصحيح، الطاقة الشمسية وضوء الشمس به الحياة على وجه الأرض. فتأمل إلى هذا الخلق المتقن الذي فيه التأني والتدرج، كل هذا يدل على حكمة الله، يدل على رشق الله تعالى وحلم الله وحكمته وعنايته بالناس الذين سيعيشون على هذه الأرض. طيب، قال وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم حمدهم لله عز وجل على رفقه في الخلق وتصريفه الدائم للمخلوقات، وأنه لم يجعل الخلق ثابتا على هيئة واحدة. انظر هذا مما تفكر فيه الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن أبي الدنيا بسند جيد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال، هذا في كتاب المطر والرعد والبرق والريح، ابن أبي الدنيا ما ترك شيئا إلا وألف فيه جزاه الله خيرا، وكتبه مسندة، يعني تأليفات ليست كلام إنشائي، لا بالآثار، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن السلف. وطبعت يعني موسوعة له موسوعة ابن أبي الدنيا، لكن طبعا كثير من هذه الآثار فيها ضعف لكن يستأنس بها. لكن هنا الأثر الذي معنا بسند جيد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: كانوا يقولون، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الرفيق. شوف هذا أثر عن الصحابة كيف يحمدون الله تعالى على كل اسم من أسمائه، فذكروا هنا اسم الله الرفيق وكيف يتفكرون في هذا الاسم. سبحان الله، يعني بعض الناس يظن أن يعني أن الصحابة أو يعني الأولون لا يهتمون بالتأمل في المخلوقات والكون وأن هذه مسائل جديدة حادثة، أبدا. كما قال الله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ليس من المشترط أن يكون عندك علم تفصيلي عن التفكر في السماوات والأرض، لا، بل بالفطرة السليمة لما تجلس وترى جمال هذه المخلوقات وعظمتها وسعتها وتناثر النجوم وجمال هذا المنظر، يكفي هذا في التفكر. نعم، التفصيل العلمي في هذا الباب يزيدك نور على نور، لكن يكفي هذا. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أهم شيء هذه النتيجة. كما الفائدة الإنسان عنده تفاصيل عن خلق السماوات والأرض والبحار والجبال، لكن بعد ذلك لا يسبح الله ولا يطيع الله، ما الفائدة؟ قال: الحمد لله. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ماذا؟ الحمد لله الرفيق الذي لو جعل هذا الخلق خلقا دائما لا يتصرف، يعني ثابت على حالة واحدة والشيء يقع مرة واحدة بدون تدرج بدون تصريف، لقال الشاك في الله: لو كان لهذا الخلق ربا يحادثه. عندكم ربا هكذا؟ إيه. لو كان لهذا الخلق إيش؟ أه؟ ربا. لو كان لهذا الخلق إيش إعراب ربا هنا؟ أه؟ المفروض تكون إيش؟ لا، بس المفروض إيش؟ لو كان رب لهذا الخلق. أه؟ طبعا الله أعلم، أن هذا اللي في ذهني الآن، يعني أصلا تكون هذه اسم كان، لو كان لهذا الخلق رب، طبعا اسم كان مؤخر، اسم كان مرفوع ما يأتي منصوب. أه؟ ما في واحد شاطر في النحو حلنا هالمشكلة ولا نجزم أن هذا خطأ مطبعي وخلاص؟ ممكن نراجع الأصل، يعني ما أدري هذا. طيب، المهم، لقال الشاك في الله: لو كان لهذا الخلق رب يحادثه. طبعا انتهى المعنى هنا، يعني كأنه يعني يتشكك، يقول: لو كان لهذا الخلق رب يحادثه، يعني يتصرف فيه ويحدث فيه المخلوقات من زمن إلى زمن، يعني ويعني فهو لما يرى مثلا على فرض أن الخلق هكذا يحدث جملة واحدة وما يتحرك شيء ولا يتصرف شيء في هذا الكون، يقول إذن يعني كأنه يشك في وجود رب يعني لهذا الكون، يعني لأن هذه الانتقالات الإخوة يعني من لأن الأمور الثابتة قد يغفل عنها الإنسان في التفكر فيها. الآن الأمور الثابتة الأرض السماء كثير من الناس يغفل عنها، لكن الأمور المتحركة الطلوع والغروب وكذا هذا يعني أدعى للتأثير في النفس، وإن كان الكل يعني ينبغي على المسلم يتفكر فيه، لكن هذا معنى الكلام، أنه لو كان لهذا الخلق رب يحادثه، أين رب هذا الكون؟ لابد أن يكون فيه تصرف وتدبير. قال: وإن الله عز وجل قد حادث، نعم، وإن الله عز وجل قد حادث بما ترون من الآيات. المقصود الله أعلم يعني يحدث يعني في خلقه أمورا مختلفة ومتنوعة ومتدرجة شيئا فشيئا. قال: إنه جاء بضوء، نعم، قال: إنه جاء بضوء طبق ما بين الخافقين وجعل فيها معاشا وسراجا وهاجا، ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق، وجاء بظلمة طبقت ما بين الخافقين وجعل فيها سكنا ونجوما وقمرا منيرا. وإذا شاء بنى بناء جعل فيه من المطر والبرق والرعد والصواعق ما شاء، وإذا شاء صرف ذلك، وإذا شاء جاء ببرد يقرقف الناس، وإذا شاء ذهب بذلك، وجاء بحر يأخذ بأنفاس الناس، ليعلم الناس أن لهذا الخالق ربا. نعم هذا صحيح، أن إيش؟ أن ربا لهذا الخلق، يعني اسم أن منصوب، أن لهذا الخلق ربا هو يحادثه بما يرون من الآيات. كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة. فإذا تأمل يعني كيف أنهم تفكروا في هذا، فتأمل في المخلوقات كيف أن الله تعالى يأتي بالليل والنهار هكذا بهذه الصورة الجميلة التي تراها في الكون كل يوم، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فهكذا انظر يعني إلى النهار كيف الله تعالى يسلخه فيأتي الليل المظلم لكن بتدرج، وانظر إلى يعني الشمس وهي تغيب وتغرب، كيف أن يعني الظلمة تأتي شيئا فشيئا. وهذا أقسم الله تعالى به، قال فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. سبحان الله، هذه آية تناسب موضوعنا جدا، أن فيها تدرج في المخلوقات. فلا أقسم بالشفق، يعني كأن الله يقول لنا انظر تفكر في الشفق، كيف أن هذه الحمرة تتدرج شيئا فشيئا إلى أن تصبح ظلمة سوداء، والليل وما وسق يعني وما جمع بظلامه. سبحان الله، من منا الآن يتفكر في الشفق؟ أصبحت هذه آيات يعني ما نبالي بها، خلاص طبيعية وخلاص. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، ثم ذكر آية الليل وما فيها من تدرج أيضا، والقمر إذا اتسق يعني إذا إيش؟ إذا اكتمل أصبح بدرا متسقا. يعني تأمل كيف الله تعالى نقله من طور إلى طور، كان هلالا ثم هكذا أخذ يكبر شيئا فشيئا حتى أصبح بدرا متسقا. فالذي نقل هذه المخلوقات من طور إلى طور كذلك ينقلك يا ابن آدم من طور إلى طور تحت قدرته، لتركبن طبقا عن طبق. هكذا يعيش الإنسان. انظر في خلق الإنسان أيضا فيه تدرج يناسب اسم الله الرفيق، من نطفة إلى علقة إلى مضغة ثم عظام، ثم كسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، ثم تكون يعني طفلا صغيرا رضيعا، ثم هكذا تكبر شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن تصبح شابا ثم شيخا كبيرا، هكذا مثل القمر. فهذه الآية لما يتفكر فيها الإنسان، لما يتفكر في الشفق كيف أنه ينتقل بتدرج هكذا بحكمة الله وقدرته، وكذلك القمر ينتقل بقدرة الله، كذلك أنت إذا تحت قدرة الله. لو كان الأمر راجع إليك لقلت أنا أبقى في مرحلة الشباب وخلاص، وأظل على يعني هذا العمر وما أنتقل إلى مرحلة الشيخوخة والهرم، لكن ليس الأمر راجع إليك، أنت مثل هذه المخلوقات، كما أن الله ينقلها بقدرته من طور إلى طور ما تخرج عن قدرته وما تتخلف أبدا كما ترى هذا يوميا، كذلك حالك أيها الإنسان. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. كيف بعد ذلك لا تؤمن بقدرة الله فتوحد الله وحده وتعبد الله وحده وتسجد لله تخضع له كما خضعت لقدرته، فلماذا لا تخضع لشرعه وأمره فتسجد له؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بالفعل التفكر في هذه الأمور أن الله يعني يخلق هذه المخلوقات بتدرج، لا شك أن هذا يعني فيه يعني إيمان بقدرة الله تعالى، وأن الله ينقلك هكذا من طور إلى طور وأنت مستسلم لقدرته، ما تستطيع أن يعني تمنع هذا وتدفع هذا عن نفسك. وهكذا لما تنظر في خلق الإنسان في بطن أمه كما ذكرنا، تدل على عناية الله تعالى بك. وهكذا يعني في المخلوقات الإخوة، يعني الآن الحر والبرد كيف يدخل على الناس، ما يأتي مباشرة شتاء قارس يعني بعد الصيف المحرق مباشرة كذا يدخل، لا بتدرج الجو يبدأ يبرد يوما فيوما شيئا فشيئا إلى أن يأتي البرد. وإلا تخيل لو أنك تنتقل من يعني البرادة، تخيل تعيش في فريزر ثم تنتقل إلى الشمس المحرقة والعكس، يفسد جسم الإنسان، تعطل الحياة، تفسد المخلوقات على وجه الأرض. وهكذا في الليل والنهار والحر والبرد، وهذا من الحكمة في اختلاف الفصول، فصول الأربع في السنة. فكل هذا من الإيمان باسم الله تعالى الرفيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا ذلك وبينوه للناس، وعرفوا أن حدوث الحوادث اليومية المشهودة تدل على أن العالم مخلوق، وأن له ربا خلقه ويحدث فيه الحوادث، يحدث في هذه الحوادث. طبعا هذا الكلام يختلف يعني 180 درجة عن يعني كلام المتكلمين الذين يعطلون صفات الرب ويستدلون بحلول أو يقولون بمسألة حلول الحوادث غير ذلك، هذا لا علاقة له بكلامهم. قال: ثم أورد أثر الحسن المتقدم وعلق عليه تعليقا مختصرا، ثم قال: ومن رفق الله بعباده رفقه سبحانه بهم في أحكامه وأمره ونهيه. الآن تنظر إلى الجانب الشرعي، نظرنا في الكون، ثم الآن ننظر في الشريعة والدين، كيف الدين مبني على الرفق والرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدقق النظر في أي أمر من أوامر الشريعة تجد فيه الرحمة، تجد فيه الرفق. قال: فلا يكلف عباده ما لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دي قواعد عامة في الشريعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وجعل فعل الأوامر قدر الاستطاعة، التكليف مربوط بالاستطاعة، ولذلك صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، موجة الماء تيمم، ما وجدت تراب تتيمم صلي على حالك، فاقد الطهورين، صلاة المريض كما يستطيع، يومئ برأسه لو ما استطاع أن يحرك شيئا، يومئ برأسه، إذا ما استطاع أن يستقبل القبلة صلي فتم وجه الله أي جهة. دين مبني على اليسر، الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الحج من استطاع إليه سبيلا، الزكاة إذا ملكت النصاب ومر عليه حول، وهكذا كل التشريعات في الدين. قال: وأسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة لهم ورفقا بهم ورحمة، رفق ويعني رحمة من الله تعالى. ولم يأخذ عباده بالتكاليف دفعة واحدة، بل تدرج بهم من حال إلى حال حتى تألف النفوس وتلين الطباع ويتم الانقياد. ذلك انظر القرآن كيف نزل في مكة 13 سنة، نزلت ماذا؟ الآيات المكية، هل فيها تشريع الأحكام والحرام والحلال؟ أبدا، فيها نعم بعض هذه الأمور بشكل يعني مجمل، لكن قرر الإيمان والتوحيد، آيات الجنة آيات النار. فإذا حصل الذل لله تعالى والانقياد لله تعالى والخضوع، بعد ذلك يأتي افعل ولا تفعل. أما إنسان مباشرة خرج من بيئة جاهلية، افعل كذا ولا تفعل كذا وافعل كذا ما ترفق به، خلاص ما يفعل ما يستجيب. انظر كيف الله تعالى حرم الخمر بهذا التدرج، يعني كما قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فقط أوقات الصلاة، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك جاء التحريم القاطع: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فإذا هكذا الشريعة ما تأخذ العبادة هكذا دفعة واحدة وهكذا تأمل في الحدود وما جاءت إلا في يعني في 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 الفترة المدنية، بل حتى في هذه الأحكام سبحان الله ما تجد فيها يعني هكذا يعني دفعة واحدة في التشريع. انظر إلى الصلاة، 5 صلوات الفجر ثم تأتي صلاة الظهر، نصف النهار يمر النهار كامل رفق بالعباد، لأن هذا وقت عمل. لو كلفنا الله تعالى بصلاة الساعة 8 أو 9 أو 10 والناس في دواماتهم، الآن صلاة الظهر كيف ضيعها بعض الناس بسبب العمل، فكيف إذا كانت الصلاة في هذا الوقت الذي هو وقت خروج الناس إلى معايشهم؟ فانظر إلى الحكمة، الفجر ثم الظهر ثم الظهر إلى المغرب، الناس ما يعملون فجاءت صلاة العصر ثم المغرب غروب الشمس ثم العشاء وهكذا، حتى أن المسلم كل ما ضعف إيمانك تأتيك صلاة تجدد إيمانك وهكذا. ففيه رفق في التشريع ورحمة. والله تعالى مثلا يقول في القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يعني الأمم الماضية لا ما كان فيه خيار، عند اليهود القاتل يقتل، وإن عفى عنه أهل الميت أهل المقتول لا ما في عفو، لكن في هذه الشريعة مخير أهل المقتول بين الأخذ بالقصاص أن يقتل القاتل أو أن يعفو عنه، إذا عفى عنه الأولياء سقط عنه هذا الحد، يأخذون الدية حتى إذا عفوا عن الدية فهذا جائز. انظر مبني على رفق سهولة. انظر في البيع والشراء كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. الواحد مثلا إذا باع واشترى أنت قد تتسرع في البيع، تشتري مثلا تدفع المبلغ ثم مباشرة بعد أن تشتري السلعة لما تأخذها بيدك تندم تقول يا ليتني ما اشتريتها. الإسلام راعى هذا الندم وهذا يعني التروي، أراد أن البائع والمشتري كلاهما أن يكون على تروى ورفق في البيع والشراء. ما تستحق هذه الدنيا الفانية أن تكون سببا للخصومات والنزاعات بين الناس. فقال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، يعني أنت من حقك إذا كنت في نفس المجلس، هذا يسمى خيار المجلس كما تعرفون، من حقك أن تقول البائع: خلاص أنا ما أريد البيع هذا، ما دمت الآن ما فارقت المكان تقول خذ سلعتك وهات المبلغ، دقلك والله أنا ما أعطيت، تم البيع قل لا هذا حق شرعي يجب عليه أن يعطيك المبلغ. ما لم يفترق، إذا افترق هذا خلاص إلى متى؟ بذلك ما تنصلح حياة الناس، بعد 5 أيام 10 أيام تأتي تقول له أريد المال وخذ سلعتك، ما يصلح هذا. لكن انظر على الأقل ما دام في نفس المجلس لك الخيار. هناك أنواع الخيار أيضا، خيارات كثيرة، الشرط والعيب وغير ذلك، كل هذا فيه رفق في التشريع. فهكذا الإخوة، يعني لو يتأمل المتأمل في الشريعة يجدها مبنية على الرحمة والرفق والتأني في التشريع. انظر في النكاح، ما يأتي إنسان مباشرة يعقد العقد ويدخل على المرأة ما رآها، لا خطبة، قال انظر إليها فلعله أن يؤدم بينكما، هذا من الرفق. لما ترك الناس هذا الأدب الآن وتشددوا شددوا على أنفسهم، يقول عيبا يرى الرجل بنتي فيدخل عليها المسكين وقتلها، ثم ما تدخل في نفسه ويحدث الطلاق وكذا مشاكل. سبحان الله، الله تعالى هو الأعلم بما يصلح الناس، هو رفيق بهم، فلماذا نبحث عن شرع آخر؟ الآن الناس مشكلة في الزمان هذا، تركوا شرع الله تعالى. بماذا؟ بسبب العقول الفاسدة السخيفة، يظنون أنهم سيشرعون لأنفسهم ما يسعدهم في الدنيا، وكل يوم يبدل القانون وكل يوم كذا، وينادون بفصل الدين عن الحياة وعن يعني الفكر العلماني والليبرالي وغير ذلك. وهؤلاء أسخف الناس وأجهل الناس برفق الله تعالى ورحمة بعباده. لما تشرع هذه التشريعات السارق تقطع يده، والله هذا من الرفق بالناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الرفق بالمرأة لما يشرع الله تعالى لها الحجاب والنقاب، هذا كله رفق بهذه المرأة لو كانت تعرف حقيقة الأمر. هذا فيه صيانة، هذا الحجاب يحجبها عن مطامع الطامعين، أصحاب النفوس المريضة والقلوب المريضة، تكون مصونة محفوظة الشرف والحياء. لكن انظر كيف الذي قلبه مريض ينظر إلى هذه التشريعات على أنها إيش؟ آثار وأغلال وتقييد المرأة وينادي بحرية المرأة، كل هذا بسبب عدم الإيمان بهذا الاسم وبالتفكر في أسماء الله وصفاته. حتى يذكر العلماء مثل ابن القيم وابن تيمية أن أصلا كلمة تكليف ما يجوز أو ما يصح أن تسمى بها الشرائع، وإن كانت لفظة مشهورة عند أصول عند علماء الأصول، لكن يقول هذا خطأ أصلا أن تسمي شرع الله تكليف. أبدا ما جاء تسمية الشريعة أنها تكاليف أبدا، قل التكليف والمكلف لا، تسميه العبد، عبد لله تعالى. هذه الشريعة قرة العيون وراحة القلوب طمأنينة القلوب، كيف تسميها تكاليف؟ كأنها ديون على رقبتك فقط، يعني تصلي حتى تبرأ ذمتك خلاص؟ لا، هي قرة عين المسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وسر هذا الرفق في الشريعة الإخوة، لأن هذه العبادات والحركات من عبادة وأقوال وكذا، المقصود منها ماذا؟ تحقيق العبودية. العبودية تقوم على ماذا؟ على محبة الله، هذا روح العبادة، محبة الله تعالى. بالله عليك كيف إنسان تقول لا صل وإن كنت في أشد حالات المرض لابد أن تصلي قائما لابد أن تصوم، كيف سيشعر بطعم المحبة لله؟ ما يشعر بطعم المحبة لله. لكن انظر هذا يوافق هذا المقصد العظيم، هو أن المقصد من هذه العبادات ماذا؟ تقرير محبة الله تعالى وتوحيد الله تعالى، تجرد لله محبة وذلا وتعظيما. فإذا كانت لك مشقة فهذه يعني مصلحة أرجح من تحمل المشقة، والمشقة التي يؤجر عليها الإنسان هي المشقة التابعة غير المتعمدة. أما أنك تأتي تجلس في الشمس أو تصلي متعمدا في الشمس وتتعب نفسك وتقوم في الشمس وتقول حتى يؤجرني ربي جل وعلا، أجرك على قدر نصبك، هذا تبعا. أما أنك تتعمد المشقة لا، هذا تكلف وتنطع في الدين. طيب، إذن هذا ما يتعلق بشيء من الصور في الرفق في يعني الشريعة. ثم قالوا من رفقه سبحانه إمهاله راكب الخطيئة ومقترف الذنب وعدم معاجلته بالعقوبة لينيب إلى ربه وليتوب من ذنبه وليعود إلى رشده. قال تعالى ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. تجد الرحمة والرفق مع العزة، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. فالله يمهل ولا يهمل. وقال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، يعني برفقه ورحمته ولطف بعباده، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فبين سبحانه أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من الذنوب كالكفر والمعاصي لعجل لهم العذاب لشناعة ما يرتكبونه، ولكنه حليم رفيق لا يعاجل بالعقوبة بل يمهل ولا يهمل. وذلك الله تعالى مثلا يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. بماذا ختم الآية؟ ماذا قال؟ إنه كان حليما غفورا. يقول قائل ما علاقة هذا بالمقام؟ مقام قدرة، إمساك السماوات والأرض بقدرته، كيف يختم الآية إنه كان حليما غفورا؟ ما الجواب؟ يعني لولا حلمه بالعباد ومغفرة لذنوبهم لسقطت عليهم السماوات والأرض. تأمل سبحان الله كيف أن السماوات والأرض الذي يعني إنما حفظت بحلم الله ومغفرة قبل قدرته جل جلاله. قال إنه كان حليما غفورا. فإذا الإيمان بهذا الأمر الإخوة يقوي رجاء المسلم بالله وأمل برحمة الله، وأن الله تعالى كريم وأن الله رحيم رفيق بك. يعني الله تعالى أمهل فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، ما أخذه مباشرة، كم عاش مع موسى سنوات طويلة، واليهود والنصارى يسبون الله ويشتمون الله ويدعوهم إلى مغفرته ويمهلهم. سبحان الله، هذا الذي قتل 100 نفس كم أمهله الله يقتل، ويقتل ويقتل. أكيد ما قتل هؤلاء دفعة واحدة، وقتل العابد لما قال له المالك توبة ثم أراد أن يتوب، ودله العالم على يعني التوبة وأن الله يغفر ذنبك، ولكن أخرج إلى بلد كذا فيها وناس يعبدون الله فعبدوا الله معهم، خرج ومات في الطريق، ما عمل خيرا، فغفر الله تعالى له ورحمه، ظل إلى رفق الله بهذا الإنسان، قتل 100 نفس. سبحان الله، شوف أي رفق أعظم من هذا الإخوة. هذا الذي كان يعني يداين الناس ويرفق معهم، هذا سيأتي معنا، إن الله يعني رفيق يحب الرفق، وكلما كنت رفيقا مع الناس أعطاك الله تعالى من رفقه ورفق بك. هذا الذي كان يداين الناس ويعطيهم يسلفهم، فلما كان يبعث غلمانه كان يقول لهم يعني إن وجدتم سدادا وإلا فاعفوا عن الناس، فكان يعفو عن المعسر. فلما قبض الله روحه وما كان عمل خيرا قط إلا هذا العمل، فقال نحن أحق بالعفو منك، ودخل الجنة. انظر إلى رفق الله تعالى بعباده بالناس. قال ومن رفقه سبحانه أن دينه كله رفق، كله رفق ويسر ورحمة، وأمر عباده بالرفق ويعطيهم على الرفق ما لا يعطي على الشدة، ولا يكون في شيء من الأمور إلا زانه، ومن حرمه حرم الخير. ولذا ينبغي على كل مسلم أن يكون رفيقا في أموره كلها وأحواله جميعها، بعيدا عن العجلة والتسرع والتهور والاندفاع، فإن العجلة من الشيطان، ولا يبوء صاحبها إلا بالخيبة والخسران. وكفى بالرفق نبلا وفضلا أنه حبيب للرحمن، فهو سبحانه رفيق يحب الرفق. ولذلك أولا نقول الرفق، يعني هذا أيضا من الآثار التي يستفيدها المسلم من الإيمان بهذا الاسم، أنه كما أن الله رفيق فالله يحب الرفق ويحب أهل الرفق، فهذا من التعبد لله بهذا الاسم. تراجعون صحيح الترغيب المجلد الثاني صفحة 15، فيه أحاديث كثيرة عن الرفق، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق. إذن أولا الرفق ليس من قبل نفسك، إذا وجدت من نفسك حلم ورفق كذا فاعلم أن هذا من توفيق الله لك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الحلم بالتحلم، لابد أن تجاهد نفسك على أن تكون رفيقا، ما تتسرع في الأمور. قال وقد جاءت السنة النبوية بالحث على الرفق في الأمور كلها، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. يعني خذ هذه قاعدة في حياتك كلها، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. خذ العبادة، شوف الذي يكون رفيقا في أمور عبادته في الصلاة سيطمئن، سيخشع في صلاته، يقرأ الفاتحة آية آية، ليش مستعجل تقرأ الآية في نفس واحد؟ اقرأ آية آية ستتدبر، ستخشع أكثر، ستطمئن في سجودك في صلاتك إذا كنت رفيقا في عبادتك. هذا مثال، وهكذا في سائر العبادات. الآن للأسف الناس العبادة يلا خلنا نخلص الحج، يلا متى نطوف نخلص بسرعة، ما يتمهل ويرفق. ارفق بنفسك تجد الخشوع ولذة الإيمان. حتى والله الإخوة لما يعني ورتل القرآن ترتيلا، الترتيل التلاوة فيها رفق. لما تذكر الله يعني لما تقول سبحان الله سبحان الله، انظر الذي يتعجل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بالله عليكم كيف يتفكر؟ ذاك الذي يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كل تسبيحة تخرج من قلبه، شوف ما كان في شيء إلا زانه. انظر في بيتك مع زوجتك، لما تكون رفيقا وتكون يا رفيقة معك تعيشان أسعد حياة، لكن ما نزع من 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 شيء إلا شانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث جرير، النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. في خير الدنيا والآخرة بالفعل، إنه يشمل العبادات والمعاملات والأخلاق كل شيء، وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. فالآن انظر في بيتك مثلا مع زوجتك وأهلك، الأذان متى؟ 31 طيب في وقت. لما تعامل زوجتك بالرفق مثلا يعني كان خاطرها متكدر ويعني وما سمعت كلمة منك أو يعني رفعت صوتها أو شيء فعملتها برفق، تغافلت، تسامحت، عملتها بالرفق هكذا تطفأ هذه المشكلة. أو العكس كذلك، يعني لما ترى المرأة زوجها يعني قد يعني مثلا غضب أو شيء يعني تمتص هذا الغضب بحلمها وحكمتها، لكن من هنا صياح من هنا صياح يحدث الطلاق والمشاكل. ذلك أبو الدرداء رضي الله عنه يقول، كان يقول إيش، قال لزوجته أم الدرداء يقول لها إذا رأيتك غضبا رضيتك، وإن رأيتني غضبت فردني، وإلا لم نصطحب. إذا كان كل واحد يريد حظ نفسه وما في مسامحة وكل واحد يرى الآخر يقصر يعاتب وأنت ليش تفعل كذا وهذا يرد عليه، ما الحياة ما يكون فيها رفق ولا جمال ولا مودة ولا رحمة. لكن لما يبنى البيت على الرفق والله تجد يعني الراحة والسعادة. قل لا زوجتي ستستغل هذا الأمر وستزيد فيه، لا بالعكس، هذا الرفق بإذن الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شيء إلا زانه. لذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه كما ذكر هنا، قال وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرفق الناس، وشواهد رفقه في سنته ظاهرة ودلائل حلمه وأناته في سيرته واضحة، بل إنه ضرب أروع الأمثلة في تحقيق الرفق والأنا في تعامله مع الناس ودعوته إلى دين الله، خاصة في الدعوة إلى الله. والله هذا يعني من أهم الأبواب، ما يصلح أن يكون الداعي إلى الله ليس برفيق أبدا، ما يوفق في دعوته ولا في أمر بالمعروف ولا في نهي عن المنكر، لأنه سينفر الناس عن الدين، بدل أن يحبب الناس إلى دين الله سينفرهم عن الدين، سيبغض يعني الناس في دين الله والعياذ بالله. ذلك هذه من أهم الصفات التي تذكر في الداعي إلى الله ويعني صاحب الحسبة الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد أن يكون رفيقا. إذا كان الله تعالى يقول لموسى وهارون إيش لفرعون، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذا فرعون، فما بالك بإنسان يعني على معصية من معاصي. انظر إلى هذا الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وفي حديث أبي هريرة في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال فربنا سبحانه رفيق يحب الرفق، وديننا رفق ويسر كله، ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام أهل الرفق وقدوتهم، وواجبنا أن نتحلى بالرفق في شأننا كله، والله وحده الموفق لا شريك له. فإذا انظر في السيرة النبوية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعود غلاما يهودي، هذا أبوه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف الرفق هنا مع هذا الإنسان مع هذا اليهودي، كان هذا سبب، هذا الرفق سبب في إسلام هذا الولد، قال قل لا إله إلا الله، فما يستطيع الوالد أن يرفض هذا الطلب، قال أطيع أبا القاسم بالرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وقال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أهل الطائف رموه بالحجارة حتى أدموا قدمه الشريفتين، يأتي ملك الجبال يستأذن في أن يطبق الأخشبين عليهم، قل لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به أحد. يعني رفق، يرفق بالناس حتى ينظر إلى إيش ما في أصلابهم، سبحان الله، كسرت رباعيته وشج وجهه، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الأعراب الذي جذب حتى شق رداءه وأثر في عنقه، فقال إيش مروا له بمال أعطوه، ما ضرب امرأة بيده ولا خادما بيده إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله فيجاهد في سبيل الله ويغضب، فهذا معنى العزة. فالذل والمهانة إنما تكون أن تفعل معصية أمامك ولا تنكر، وتتخلف عن نصر دين الله تعالى، هذا الذل والهوان. أما أنك يعني تعامل الناس بالحكمة واللين حتى تحبب قلوبهم للدين، هذا طيب، وهذا من الرفق المطلوب. وهكذا يعني الصور كثيرة. الله تعالى يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذا الرفق طبعا إخوة هو الذي ينشر المحبة والألفة بين الناس ويقضي على كثير من الخصومات والخلافات. الآن يعني سبحان الله هكذا، يعني الآن تسمع سب من فلان، إذا ما رفقت ستحدث الآن الخصومة، سترد عليه بالمثل وتحدث بينكم نزاعات وخصومات لكن لا تكبر الموضوع، أرفق به، قل سامحك الله، ادفع بالتي أحسن. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم الإخوة أنبه على نقطة مهمة، وهي صلة الرفق بالإخلاص لله. كلما كان عند المسلم إخلاص لله يكون أرفق بالعباد، لأنه يعامل العباد لأجل الله. كيف الإنسان يترك الرفق؟ لأنه إيش يريد؟ أن ينتصر إيش؟ لنفسه. فما يستطيع أن يسكت على السب والشتم والسخرية وقيل وقال وكذا، وفلان ما أعطاني حقي وفلان كذا. لكن الذي يتعامل مع الناس يريد وجه الله، يريد الأجر عند الله، يهون عليه أن يسكت، أن يسامح، أن يرفق بهم. فإذا لكن النفس لماذا تندفع؟ هي تريد حظ نفسها، فما يستطيع أن يصبر فيندفع وما يتأنى. فالتأني من علامات الإخلاص لله تعالى. ثم كذلك أنبه على مقولة جميلة لأبي عثمان سعيد بن إسماعيل من السلف رحمه الله، قال الرفق اتباع السنة والعجلة اتباع الهوى. الله أكبر. قال الرفق اتباع السنة والعجلة اتباع الهوى. كيف هذا؟ لأن النفس الإخوة كما قلنا تهوى أشياء، النفس تهوى وتتمنى، فيأتي الشرع مثلا يقول لك لا، هذا خلاف ما تهواه. فهنا اتباع السنة في أي أمر هذا دليل صدق العبد مع الله ومع رسول الله، وتجده متأني في أموره، يرفق. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كلها رفق. ولذلك انظر يعني مثلا طلب العلم، الرفق في طلب العلم من أعظم يعني أسباب تحصيل العلم، وهو من علامات الإخلاص في طلب العلم. لماذا الآن يعني ما يحصل طالب العلم كثيرا مما يريد؟ لأنه ما يرفق في طلب العلم، كل يوم كتاب وعجول، كل يوم يحفظ العشر خمس صفحات ثلاث صفحات، يريد يختم القرآن في شهرين، يختم القرآن كله، يحفظ القرآن كله في أقصر مدة. طب لماذا؟ حتى يقال حافظ وخلاص؟ لا، ليست المسألة كثرة حفظ ورواية، لا. شوف المخلص لله ما ينتبه لهذه الألقاب، وأنا حفظت القرآن وختمت كذا كتاب وقرأت كتاب كذا وكتاب، لا أبدا، ينظر في نفسه أنا ماذا أستفيد؟ هل هذا العلم يقربني إلى الله؟ أزداد خشية يوم بعد يوم ولا لا؟ قرأ له نصف صفحة، يحفظ هذه النصف صفحة في اليوم، يقرأ تفسيرها يتلذذ بها في صلاة في النافلة وفي الفريضة كمثلا، وهكذا شيئا فشيئا، فينال العلم حقه. لكن المتعجل ما ينال شيئا. ثم كذلك الإخوة يعني الرفق عند الفتن، يعني كما جاء في حديث المستورد، وكان عنده عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس، يعني قريب الساعة يكون الروم أكثر الناس. فقال عمرو بن العاص المستورد وقد روى هذا الحديث قال أبصر ما تقول، كيف الروم أكثر الناس والإسلام له العزة وكذا والغلبة؟ قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو، هذا داهية العرب ضر تحليل لهذا الأمر، قال لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، حلم والرفق عند الفتن، هذا الذي ينقص المسلمين في زماننا، هذا الذي يكون عنده رفق عند الفتنة. أولا يعرف الواقع برفق، يعرف الأحوال والملابسات لهذا الموضوع، ينظر إلى العلاج الشرعي فيأخذ به ولو كان طويلا. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. ماذا يجب عليك؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، ستصل. لكن اليوم ما يصبر. إلى متى؟ إلى متى نصبر؟ فتحدث هذه المظاهرات والاغتيالات والخروج على الحكام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال سيولى عليكم أثر، قال فاصبروا، ما قال فاخرجوا، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فيحدث الخراب والدمار والقتل وسفك الدماء بسبب عدم الرفق. لو رفق الناس في شأنهم ورجعوا إلى منهج الإصلاح النبوي الشرعي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم الآن ما حدث من فتن في بلاد المسلمين، نسأل الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين وأن يقسم الجبارين ممن يقتل المسلمين، ممن لا يخاف الله تعالى ولا يخاف ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. لكن بداية الأمر ما كان ينبغي أن يكون بهذا الحل أبدا، لأنه ليس بمنهج شرعي أبدا. فالرفق كما قال أبو عثمان قال الرفق اتباع السنة، هذه السنة. وهكذا الإخوة الرفق للدعوة إلى الله. الآن للأسف كثير من يعني أو بعض طلبة العلم ما يرفق بإخوانه في طلب العلم، ما يعذره، قد يعني يخطئ في مسألة فيبدعه مباشرة، أو بمجرد ما يسمع شيخ تكلم على فلان خلاص ما يتحرى وما يتثبت، ويكون التبديع والتفسيق والتكفير من أسهل ما يكون على اللسان، والله المستعان. يعني كما ذكر هذا الذهبي في شرع إعلام النبلاء عن ابن أبي ذئب وهو إمام في السنة في المدينة، رمي بالقدر، شوف قيل عنه قدري وهو إمام من أمة السنة. لماذا؟ كان رفيقا يجالس كل أحد، فكان يأتي إليه القدرية يجالسون فيجالسهم، وإذا مرض يعودونه فما يمنعهم، لأن أصلا طبيعته هي هكذا. ليس معنى أنه ما كان يرد على البدع وكذا، لكن سبحان الله يعني عنده هذا الشيء، الله أعلم لماذا كان يفعل هذا، يريد يتألف قلوبهم، يريد يعني الله أعلم بحاله. الذهبي إيش علق؟ قال ينبغي أن يكفهر في وجوههم، ولكن لعله أحسن الظن بهم، وهكذا نحن نحسن الظن بعلمائنا، أو كما قال. سبحان الله، معنا إيش يجالس قدرية. فالآن لو كان في زماننا لابدع، بمجرد ما يذهب شيخ إلى مكان فلاني مثلا يكون في بعض أهل البدع ممكن يدعوهم إلى الله، يكون له قصد طيب مباشر، هذا مبتدع لأنه يزور فلان أو يكلم فلانا أو صاحب فلانا، هذا أبدا ما يصلح لإخوة. فلابد أن يكون هناك رفق بين أهل السنة خاصة. ذلك الشيخ عبد المحسن العباد يعني والد الشيخ عبد الرزاق ألف رسالة في هذا، قال رفقا أهل السنة بأهل السنة. فإذا يعني الإنسان يكون وسط في هذا الباب، ما نميع المسألة نقول ما نتكلم على أهل البدع ونحذر الناس، لا هذا دين، ولكن في نفس الوقت كنا كرفق رجل ظاهر السنة وكلامه يتكلم عن التوحيد والسنة بشكل إجمالي، أو حتى يعني ولو وقع في بعض المخالفات لكن ليست مخالفات في أصول أهل السنة، فلماذا يخرج من أهل السنة ويقال هذا حزبي وهذا كذا وهذا كذا، ألقاب المعروفة. فإذا ينبغي علينا الإخوة أن نرفق، أن نرفق بأنفسنا فلا نوقعها في معصية الله، وأن نتوب إلى الله، وأن نرفق بإخواننا، نرفق بالناس وحتى بالكفار من باب دعوتهم وتحبيب قلوبهم للإسلام. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. طبعا الخصال الأخرى ما ذكرتها، قال إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. وهذا سبحان الله موجود إلى الآن عند الأجانب. قال وخامسة حسنة جميلة، قال وأمنعهم من ظلم الملوك، وأمنعهم من ظلم الملوك، ما عندهم ظلم، وهذا يجعل المجتمع مستقرا ويتكاثرون ويزيدون، وكما قال والروم أكثر الناس. طبعا كثير منهم يسلمون، حتى إن يعني كما جاء في حديث الملحمة الكبرى أن يعني تقريبا ثلث جيش المسلمين يكون من الروم ممن أسلم منهم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يرفق بنا وأن يلطف بنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.